بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
هذا اليوم بإذن الله جل وعلا وبتوفيق منه سبحانه وتعالى سنتطرق معكم إلى بعض المؤلفات الأصولية التي ألفها أهل الأصول في هذا الفن. وحقيقة قبل البدء في مثل هذه المؤلفات يصعب حصرها أو الكلام عن كل ما يدور في مثل هذه المكتبة الضخمة من الكتب، سواء كانت كتبا يعني صالحة للقراءة والاطلاع أو المراجعة أو غير ذلك، فإن مكتبة أصول الفقه من المكتبات الكبيرة، وكثر فيها التأليف في قديم الزمان وحاضره، فكثر التأليف في كتاب أو في فن أصول الفقه، وذلك أن هذا الفن من الأمور أو من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم. وتذكرون فيما سبق أننا قسمنا مدرسة أصول الفقه إلى قسمين. القسم الأول قلنا أنها مدرسة الكلام أو أهل المتكلمين، والثانية قلنا أنها مدرسة الفقهاء، مدرسة الفقهاء. وتبنى القول الأول أو نسب القول الأول المتكلمين إلى من؟ إلى الشافعية ومن تبعهم، يعني إلى الجمهور، إلى الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن اشتهر في ذلك الشافعية. وقلنا أن مدرسة الفقهاء هم الحنفية. طيب لماذا سموا بالفقهاء؟ لماذا سموا بالفقهاء في هذه المدرسة الأصولية؟ لأنهم يأخذون ماذا؟ بالقاعدة الفقهية؟ لا، يأخذون الفروع فيطبقونها على قواعد أئمتهم، على قواعد أئمتهم، يأخذون بأقوال الأئمة ثم يستخرجون منها قاعدة. أما المدرسة، مدرسة المتكلمين، فإنها ماذا؟ كانت تأخذ القاعدة ثم تفرع منها الفروع، تجعل القاعدة هي الأصل ثم تجعل على ذلك الفروع. والفقهاء جعلوا الفروع هي مثابة الأصل ثم يضعون القاعدة على هذه الفروع. وسموا فقهاء لأنهم يأخذون من فقهاء المذهب من الأئمة، سموا فقهاء لأنهم يأخذون من فقهاء المذهب من الأئمة من أئمتهم. متى ما جاء الكلام عن الأئمة جعلوا منه قاعدة أصولية يبنون عليها تلك الأحكام، بخلاف أهل أو المتكلمين. كما قلت أن الكلام في المؤلفات أو مؤلفات أصول الفقه يطول ويكثر، و هي عبارة عن وجهات نظر من جهة من اطلع أو من لم يطلع على بعض المؤلفات أو قرأ عن بعض المؤلفات. وكما قلت أنها هي مؤلفات كثيرة جدا، بل هذا المطبوع منها كثير غير المخطوط الذي لم يخرج أو يخرج إلى الساحة. المدرستين، المدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، كل مدرسة لها مؤلفاتها، ثم جاءت مؤلفات جمعت بين المدرستين، جمعت بين المدرستين، إن صح التعبير أن نسميها مدرسة المدرستين، جمعت بين المتكلمين وجمعت بين الفقهاء. سنتكلم بإذن الله عن بعض الكتب التي اخترت من هذه الكتب، لكن قبل ذلك نأخذ جزءا من مؤلفات المتكلمين، ثم من مؤلفات الفقهاء، ثم من المؤلفات التي وردت أو جمعت بين الطريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. أما طريقة المتكلمين فإنها جاءت كما قلت ماذا؟ أنهم يبنون على القاعدة أو يستخرجون من القاعدة بعض الفروع. بين يدي كتاب يتكلم عن علم أصول الفقه، وهو كتاب حقيقة جيد في هذا الباب، في بيان تاريخ أصول الفقه ونشأة أصول الفقه، وكذلك عن طريقة المتكلمين وعن المؤلفات الموجودة على كل طريقة، ثم تكلم عن مكانة العلم هذا العلم، وهو كتاب حديث ومؤلفه أستاذ مشارك في جامعة الإمام، والكتاب اسمه علم أصول الفقه حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته للدكتور عبد العزيز الربيعة. احتوى كثير من المسائل التي يحتاج إلى نشأة هذا العلم وبيان طريقة هذا العلم. المؤلفات التي على طريقة المتكلمين قبل التلخيص، تعرفون أن علم أصول الفقه مر بمراحل كما ذكرنا. المرحلة الأولى أنها وضعت بعض المتون للحفظ والمدارسة، ثم جاء من بعدهم شرح هذه المتون، فشرح هذه المتون. الأصل في كل فن أو في كل علم أن يكون هناك أصل من هذه الكتب، كما تعلمون أن مثلا أصل في الفقه مثلا، ولنأخذ كتابا في الفقه مثلا، فقه الحنابلة، كلهم يرجعون أو يشرحون كتاب في الفقه، ها طيب في الشافعية، خلونا من الحنابلة، يلا يمكن عندنا شافعية الآن، الشافعية مختصر المزني، والحنابلة مختصر الخرقي، وغيرها، والمالكية مختصر الخليل، والحنفية ماذا؟ ها تذكرون منها البداية المبتدي أيضا، وكذلك الهداية، وغيرها من المؤلفات التي أخذوا بها أو تكلموا عنها. فكل أقصد من هذا الكلام أن هذه المختصرات جاء من بعدهم فشرح هذه المختصرات. ولو نظرت إلى المغني هو شرح لكذا، لنظرت إلى كذا هو شرح آخر، لنظرت إلى مشروحات أو شروحات الخليل، مختصر الخليل، لوجدتها ماذا؟ الجليل في مختصر الخليل، وغيرها من المختصرات أو عفوا من الشروحات التي تشرح هذا المختصر. كذلك الحال في باب أو في فن أصول الفقه. الأصل أنه يوجد كتاب، كتابين، ثلاث كتب في بداية نشأة الأصول، ثم جاء من بعدهم فشرح هذه الكتب، فكانت مختصرات، ثم أصبحت مطولات، ثم أصبحت شروحات، وفي العصر الحاضر أصبحت ماذا؟ بعض المؤلفات المستقلة، بعض المؤلفات المستقلة في أصول الفقه. الأصل في أن كتب أصول الفقه كانت أغلب ما كان مستفيد من هذه الكتب أو من ألف فيها هم المعتزلة والأشاعرة، هذا أغلب من ألف في أصول الفقه. ثم جاء بعد ذلك عدد لا بأس به من أهل السنة والجماعة فأخذوا نصيبا من هذه الكتب ونقحوا هذه الكتب من انحرافات واستدلالات المعتزلة، وإلا فإن أكثر الكتب وأغلب الكتب، عفوا لا نقول أكثر لأن الخير موجود، أن كتب غالبية الكتب أو الكتب المتقدمة منها الشيء الكثير ينهج منهج المعتزلة في تأصيلها. وتعرفون أن أصول الفقه كما ذكرنا أنها تحتوي على دلالات الألفاظ، وأن التحريف في دلالات الألفاظ يخرجها عن حقيقتها إلى مجازها أو إلى غير ظاهرها أو إلى مؤولات التأويل، وهم الذين يهدفون إلى تأويل من أجل أن يصلوا إلى تأويل الأسماء والصفات. كما قلت لكم أن هذا الكتاب الذي بين يدي جمع المدرستين، المدرسة الأولى والثانية، ثم جمع بعض المؤلفات التي تحتوي على الكتب التي جاءت على طريقة الأولين والآخرين. من المؤلفات التي ذكرها على طريقة المتكلمين، قال ألف على طريقة المتكلمين قبل عصور التلخيص والاختصار والشرح والجمع بين الطريقتين كثير من المتقدمين الأئمة، لكن أكبر ما علم من هذه المؤلفات ثلاثة: المعتمد والبرهان والمستصفى. طبعا المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، والبرهان لإمام الحرمين الشافعي، والمستصفى لإمام الحرمين الشافعي. فهذه الكتب يقول أنها أكبر أو ما علم من هذه الفن في هذا الفن. لا هذا أمر طريقة المتكلمين ذكر أيضا عفوا طريقة الفقهاء ذكر أيضا بعض المؤلفات فيها وقال إن هذه المؤلفات منها لعل نصل إليها هذه ذكر من المؤلفات أكثر كتب الحنفية أكثر كتب الحنفية وأول كتب الحنفية هو تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي وأصول الجصاص وتقويم الأدلة وكنز الوصول وأصول السرخسي فكل هذه الكتب هي من كتب الحنفية جاءت على طريقة المتكلمي عفوا على طريقة الفقهاء جاءت على طريقة الفقهاء ثم ذكر بعض الكتب هذا تمهيد فقط وإلا الكتب التي اخترت سأتكلم عنها بإذن الله عز وجل بنوع من التفصيل ثم جاءت بعض الكتب التي جمعت وتميزت هذه الطريقة بخصائص يعني جمعت بين المدرسة الأولى والمدرسة الثانية وكان من أبرز هذه الكتب جمع الجوامع لمن للسبكي ثم تنقيح الأصول وبديع النظام وأنوار البرونق لصاحب الفرونق القرافي وغيرها من المؤلفات هذا أشار إليه صاحب هذا الكتاب يبين أن هناك مدرسة المتكلمين ثم مدرسة الفقهاء ثم أن بعض المؤلفين جمع بين المدرستين وهي يرى أنها هي الطريقة الصحيحة أنها أخذت القاعدة وأخذت الأمثلة وضربت الأمثلة وطبقت الأمثلة على القاعدة الكتب التي أشار لها بعض من أشار في بيان أهميتها قبل الكتب طبعا أكثر من ألف في الأصول هم الشافعية ولا الحنفية الشافعية ولا فرق كبير بين الحنفية والشافعية في التأليف لكن أكثر من ألف في الكتب كتب أصول الفقه هم الشافعية لأن من وضع أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان في كتابه الرسالة وكتابه الرسالة كما أخذنا جزء أو نبذة عن هذه الرسالة أنها هي أول من ألفت أو أول كتاب ألف في أصول الفقه على مذهب المتكلمين ولا على مذهب الفقهاء المتكلمين على مذهب المتكلمين طيب إذن الرسالة من أبرز الكتب التي جاءت في بيان أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى فبين فيها في بداية هذه الرسالة أن هذه الرسالة من أهم ما يكتب في أصول الفقه ما يكتب في أصول الفقه والإمام الشافعي كما تعلمون بحر في جميع ما سند إليه من علم سواء في الفقه أو أصوله أو غيره أو الحديث إلى آخره ثم أن الإمام الشافعي تميز رحمه الله تعالى بأنه أخذ من مدارس مختلفة أخذ من مدارس مختلفة ذهب إلى العراق ثم إلى مصر وهكذا فإنه كما تعلمون أنه ماذا كان يفتي في القديم ثم يفتي في الجديد وهذا كله تنوع في بيان الفتوى والتأليف أيضا فأول كتاب ألف سالم بإذن الله عز وجل من الشبهات هو الرسالة هو الرسالة وقولنا سالم من الشبهات يعني لمكانة المؤلف لمكانة هذا المؤلف وهو إمام معروف لا يحتاج إلى أن يعرف مثل هذا الإمام فمثلي لا يعرف بالإمام الشافعي ثم بعد ذلك كتاب آخر مهم جدا وهو كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وهذا هذا الكتاب هو أيضا للحنابلة كما قلت أن أكثر من ألف هم الشافعية ثم الحنفية ثم الحنابلة وأقل من ألف في الأصول هم المالكية أقل من ألف في الأصول هم المالكية فتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وشرحه أيضا التحبير للكتاب كله أو الكتابين كلها للمرداوي هذا الكتاب يتميز بأنه أيضا أن المرداوي من أهل السنة والجماعة فالمرداوي يعني إذا قلنا كذا لا نقول أن الكتاب سالم 100% لكن نقول أن هذا الكتاب يتحراه المبتدئ ولا قبل هذا الكلام أيضا لا يدخل طالب العلم في كتب الأصول الكبيرة حتى يكون واثقا من حفظه لعقيدته لأن في هناك بعض المؤلفين أو المؤلفات في الأصول قد يخشى على المرء من الدخول فيها كما هي كتب المعتزلة وغير ذلك من الكتب التي يخشى منها لكن المرداوي كما تعلمون أنه فقيه من فقهاء الحنابلة، فيضرب الأمثلة أيضا ويضع القواعد، وأيضا أتقن مذهب الإمام أحمد برواياته. فتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وهو التحبير أيضا وشرح التحبير، من الكتب المهمة واليسيرة أيضا في أسلوبها لطالب العلم. أيسر منه وأقرب لفهم الأذهان من هذا الكتاب هو الكوكب المنير. والكوكب المنير هو أصلا مسمى مختصر التحرير. فإذا عندنا كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول والتحبير وكذلك التحرير والكوكب المنير، هذه كلها لمن؟ هذا الكوكب المنير لابن النجار، شرح لكتاب التحبير أيضا، أو مختصر لكتاب التحرير الذي هو شرح للتحبير. هذا أمر الأول، أن النجار أيضا من الحنابلة ومن أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. وهذه الكتب أو بعض هذه الكتب يعني نتطرق لها بإذن الله عز وجل في بيان المؤلف من باب التيسير فقط وليس من باب معرفة الكتاب، يعني أن هذا الكتاب أيسر في أسلوبه وفي قراءته وأضمن في الأداء أو المناقشة هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، استبعادا للكتب التي فيها صعوبة في أسلوبها، وفي أيضا ماذا، وفي الخوف من بعض مدخلاتها على المبتدئ في علم أصول الفقه. فهذا الكتاب مهم جدا، وهو الكوكب المنير في بيان الكوكب المنير في شرح التحبير. إذن هناك كتب ثلاثة أيضا أخرى للحنابلة، وسنتطرق للمذاهب الأخرى، لكن الكتب الحنابلة هي أولا منها هذه الكتب. ثم هناك كتاب آخر مهم جدا، وهو روضة الناظر لابن قدامة. وروضة الناظر اختصرت أو اختصرها من؟ الطوفي بكتاب أسماه مختصر الطوفي الاسم، غير مختصر الطوفي الاسم آخر، أو ما توفقني على اسمه، يمكن أنا واهم ما أدري والله، البلبل، أحسنت. إذن البلبل هو مختصر الطوفي. ثم شرح الطوفي هذا الكتاب المختصر، سماه شرح مختصر الطوفي، أو سمي شرح مختصر الطوفي هو شرح البلبل. فالبلبل مختصر للروضة، والروضة مختصر لأي شيء؟ للمستصفى. والروضة مختصر للمستصفى، فالمستصفى أصعب في الأسلوب، ثم جاءت الروضة فخففت هذا الأسلوب، ثم جاء الطوفي، وهو أنا في نظري أنه من أسهل العبارات التي جاء بها الطوفي رحمه الله تعالى. فالطوفي كلامه في المختصر يذكر على طريقة ابن قدامة أيضا، سواء على طريقته في الفقه أو على طريقته في الأصول، فيذكر المسألة ثم يذكر المخالفين ثم يذكر الأدلة التي استدل بها كل فريق ثم يرجح في المسألة الكتاب مهم جدا حقيقة، كتاب الطوفي، فهم الأسلوب فيه جدا يسير، كلامه سلس، وأيضا كلامه ليس بالكلام المعقد، من حيث أنك تقرأ الكتاب وتفهم هذا الكتاب. وللأمانة العلمية اعتمدت كثيرا على شرح الورقات من كتاب شرح مختصر الطوفي وبعض الكتب الأخرى التي سأذكرها في نهاية هذا الكلام. فإذا عندنا الروضة ومختصر الروضة أو شرح مختصر الروضة، وهو شرح مختصر الطوفي، وكذلك كما ذكرنا المستصفى من هذه الكتب. فهذه الكتب الثلاثة من الكتب المهمة في بيان أصول الفقه، لكن أيسرها وأسهلها أسلوبا هو أسلوب الطوفي رحمه الله تعالى. أما الروضة فقد قال عنها ابن بدران الدمشقي في المدخل على مذهب الإمام أحمد، قال رحمه الله إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا، يقصد الحنابلة. فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول مقام المقنع بين كتب الفروع، مقام المقنع بين كتب الفروع، والمؤلف واحد كذا، والمؤلف واحد. فإذا هذا يظهر. أما مختصر الروضة للطوفي فقال عنه ماذا؟ فقد امتدحه ابن بدران أيضا في قوله وبالجملة، فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان، وقد جربت أنا هذا الكتاب وقرأته كثيرا وراجعته كثيرا، فعلا أن هذا الكتاب أسلوبه يسير وسهل بالنظر إلى الكتب الأخرى من الكتب الأصول. فإنك إذا قرأت مثلا في الرازي أو قرأت في الآمدي كتابه يعني نوعا ما أسلوبه طيب، لكنه إذا قرأت في مثل هذه الكتب ترجع إلى الطوفي فتظهر لك الإشكالات الموجودة في الأساليب، خاصة في أسلوب الطرح والمناقشة، مناقشة الأدلة عند الطوفي تكون أظهر وهي واضحة. فهذه الكتب إذن كتاب التحرير وكتاب الكوكب المنير وكتاب روضة الناظر وكتاب الطوفي وكتاب أيضا وكتاب شرح التحرير اللي هو مختص ملخص للمرداوي أو مختصر التحرير للمرداوي أيضا. فكل هذه الكتب من الكتب التي اعتنى بها العلماء وحافظوا على هذه الكتب، وهي من الكتب اليسيرة والسهلة جدا لطالب العلم. تكلمنا عن الرسالة والكوكب المنير، ثم بعد ذلك كتاب يسمى قواطع الأدلة. قواطع الأدلة لمن؟ للسمعاني، للسمعاني والسمعاني على مذهب الحنفية كذا الشافعية. أحسنت، إذن السمعاني على مذهب الشافعية، فمذهبه مذهب الشافعية، وهو أيضا يخلو أو أنه يعني من أهل السنة والجماعة كما ذكر من ذكر. فالكتاب حري بأن يكون قليل الأخطاء في المعتقدات، وهناك أظن رسالة ولا أتذكر كثيرا أن الأخطاء عند الأصوليين أو الأخطاء العقدية عند الأصوليين أوضحت بعض الأخطاء الموجودة في كتب الأصول. فقواطع الأدلة للسمعاني الشافعي يتميز هذا الكتاب يعني من المميزات قلة الأخطاء العقدية في مثل هذا الكتاب، ومن مميزاته ذكروا أيضا أن صاحبه كان على مذهب الأحناف والحنفية ثم انتقل إلى مذهب الشافعية، فكان يناظر على المذهبين، فكان يناظر ويناقش المسألة على المذهبين، فهو أعلم بما مداخل مذهب الحنفية ثم مداخل مذهب الشافعية. بعد هذا الكتاب كتاب آخر اسمه التمهيد في أصول الفقه، التمهيد في أصول الفقه. والتمهيد لمن؟ ها، التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي، لأبي الخطاب الحنبلي. هذا التمهيد أيضا من الكتب المهمة، ولم يعني وأسلوبها أيضا نفس الأسلوب الذي سار عليه صاحب أو أشد نوعا ما من صاحب الكوكب المنير. كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، وهو مجلد واحد، كتاب المسودة لآل تيمية. وهذا الكتاب ألف أو ألفه ثلاثة من آل تيمية، ألفه الجد وألفه الأب وألفه أكمله الابن، أكمله الابن كما يذكرون، كما يذكرون. فهو للجد من هو المجد أبو البركات، ثم الأب عبد السلام، ثم الابن من أحمد ابن عبد الحليم، ابن عبد السلام ابن عبد الحليم من تيمية. فتعاقبوا على هذا الكتاب وأكملوا هذا الكتاب في أصول الفقه، وشيخ الإسلام له نفس في هذا الكتاب في بيانه وترجيحاته. الكتاب السابع أو من الكتب الأخرى أيضا هو كتاب العدة في أصول الفقه للبغدادي الحنبلي. ثم كتاب بعد هذه الكتب، الحقيقة لا نستطرق إلى كثير من الكتب، لكني ذكرت بعض هذه الكتب التي ذكروا بعد البحث والتدقيق والنظر، خشية أن نقع في بعض الكتب التي يكون فيها بعض الإشكالات العقدية. هناك كتب، هذه الكتب نعتبرها من الكتب المتقدمين، كتب من الكتب المتقدمين، لكن هناك كتب معاصرة يحتاج إليها المبتدئ في أصول الفقه، سواء كانت شروح لمتون أو كتب مستقلة في بيان أصول الفقه. كما ذكرت لكم سابقا، لا يعني أن نتكلم عن كتاب معين أننا نمدح مؤلف هذا الكتاب أو أن نقلل أيضا من شأن مؤلف هذا الكتاب. نحن نتكلم عن مرجع من مراجع أصول الفقه، نتكلم عن مرجع من مراجع أصول الفقه، وبيان لأصل أو كتاب من كتب أصول الفقه لطالب العلم أن يراجع مثل هذا الكتاب ويستفيد من هذا الكتاب. من هذه الكتب الكتاب ابن سعدي أيضا من الكتب المهمة في بيان أصول الفقه، وهو اسمه الرسالة اللطيفة، الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، الرسالة اللطيفة في أصول الفقه لابن سعدي، هو كتاب يعتبر من الكتب المعاصرة المهمة واليسيرة أيضا والمختصرة. الكتاب الآخر من الكتب وهو وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وسيلة الأصول إلى مهمات الأصول، وهذا لمن؟ للشيخ حافظ حكمي أيضا. هذا الكتاب جدا مهم لتميز مؤلفة رحمه الله تعالى في كثير من الفنون على صغر سنه ورحمه الله رحمة واسعة. ثم مذكرة أصول الفقه، مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، صاحب أضواء البيان. من الكتب المعاصرة والمهمة جدا وأسلوبها يسير أيضا، أيسر من غيرها، بل أيسر من كتاب الورقات في نظري، وهو كتاب أصول من؟ ابن عثيمين، علم الأصول للشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب حقيقة يستفاد منه كقاعدة أولية في دراسة علم أصول الفقه. وهذا الكتاب كما تعلمون هو يدرس في المعاهد العلمية، وقد استفدنا منه كثيرا، وقد استفدنا منه كثيرا هذا الكتاب، ويرجع إليه حتى وإن قرأت في المطولات فترجع فتجد فيه الفوائد المختصرة المفيدة في هذا الكتاب، وهو أكثر وضوحا من الورقات في نظري، في نظري. طبعا هي كل الكلام في الكتب هذا وجهات نظر، قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب في هذه الوجهات، لكني من خلال ما وجدت وقرأت مثلا بعض الكتب، ولم استغصي يعني بعض الكتب التي قرأناها أو درسناها، فكتاب الشيخ صالح محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى من الكتب السهلة الميسرة المنهجية أيضا، من حيث أنها تخاطب يعني الطلاب المبتدئين في أصول الفقه، فهو يدرس في المعاهد العلمية من ألذ المواد التي درست في هذه المناهج. كتاب آخر وهو تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، والمنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية أو السنية للعلامة محمد الإثيوبي أيضا. وكتاب الورقات كما يخفى عليكم هو من الكتب المهمة، وكتاب الورقات شرح بعدة شروح ذكرنا منها بعض الشروح في اللقاء الأول، وكان من شروحها التي اعتمدت على كثير من الشرح فيها، كما قلت اعتمدنا على عدد من الكتب، منها كتب الدكتور عبد العزيز الربيعة، في منها علم أصول الفقه، وكتاب أيضا أدلة التشريع ذكر فيه نصف الكتاب تحدث فيه عن القياس، وأخذنا جزء من هذا الكتاب في محاضرتنا التي تكلمنا فيها عن القياس. كتاب أيضا لعبد الله الفوزان شرح أصول الفقه، هذا الكتاب أيضا أسلوبه سهل ويسير ويفكك عبارات المؤلف. كتاب آخر للشيخ سعد الشثري أيضا شرح الورقات، وهذا الشرح أيضا لكنه في نظري أن شرح الفوزان أيسر من هذا الشرح، لأنه يتعمق نوعا ما في قضية بعض المسائل الكلامية. ثم جاء كتاب أو ظهر كتاب مؤخرا، وهو يتكون من 5 مجلدات، ليس مؤخرا له فترة من الزمن، لكنه من المعاصرين أيضا، وسماه مؤلفه رحمه الله تعالى المهذب في علم أصول الفقه المقارن، المهذب في علم أصول الفقه المقارن. لم أطلع على الكتاب، ولكن المؤلف قد درسني في كلية الشريعة، فكان أسلوبه أسلوب الطرح الجميل جدا، وكانت تصل المعلومة بأسلوب سهل، فإن كان الكتاب مثل ما شرح فالكتاب سهل وسلس، والكتاب هو مطبوع وموجود للدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله تعالى، توفي قبل 2 سنين. هذه بعض الكتب التي حاولت أن أشير إليها حقيقة، وإن كانت الكتب كثيرة والمؤلفات كثيرة وفيها ما فيها من الشيء الكثير، يعني مكتبة أصول الفقه تزخر بالكتب، الكتب التي يعني فيها السهل وفيها الصعب، فيها الذي يخشى منه وفيها الذي لا يخشى منه، أهم ما يكون على طالب العلم أن يتحرى في بداية طلبه لأصول الفقه، أن يتحرى الكتب التي سالمة من الأخطاء العقدية، السالمة من الأخطاء العقدية. فلينظر في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين وليقرأه مرة ومرتين وثلاث، بل والله راجعته حتى في الجامعة عندما يشكل علينا بعض الإشكالات في كتاب روضة الناظر، أرجع إلى هذا الكتاب فأجد الجواب، سواء كان الجواب تعليقا أو كان الجواب من كلام الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني الكتب المختصرة، كتاب الورقات وشروحه، كتاب الورقات وشروحه، يحرص طالب العلم على أن يكون هذه الكتب في بداية طلبه، ثم يتنقل بعد ذلك إلى الكتب التي يثق بمؤلفيها أكثر من أسلوبها، فإن يعني سهل عليه الأسلوب وإلا رجع إلى كتب أخرى. الطريقة التي ممكن أن يستفيد منها طالب العلم في دراسة الأصول أو غير الأصول أيضا، ألا يتشتت بين المؤلفات. اليوم أقرأ في علم أصول الفقه، ثم غدا أقرأ في الطوفي، ثم بعد غد أقرأ في القواطع، ثم أقرأ في التحرير أو الكوكب المنير. لا، اجعل لك كتابا واحدا وليكن متنا من المتون، ثم اقرأ 4 أو 5 كتب فقط على هذا الكتاب. لا تقرأ الكتاب كامل. ثم الآن نأخذ مثلا على سبيل المثال تعريف أصول الفقه، ولو أخذناه من كتاب الورقات عرفنا تعريف أصول الفقه، قال لنا كذا وكذا وكذا، نعم. ثم إذا أخذنا هذا التعريف نرجع إلى الكتب التي لا نتجاوزها، 3 كتب، فلتكن 3 كتب. هذه الكتب مثلا شرح الطوفي مثلا على سبيل المثال، والخيار لك، أصول الفقه لابن عثيمين، السعدي مثلا، تأخذ هذه الكتب، تقرأ التعريف هنا وتقرأ التعريف هنا وتقرأ التعريف هنا، ثم ترجع وتقيد ما بدا لك على مثلا على الورقات. المسألة الأخرى مثلا القياس، تأخذه هنا تجعل الأصل هو المتن، ثم تأخذ ماذا؟ 3 كتب تقرأ فيها، لا تتطرق إلى المستصفى ولا تذهب إلى الجصاص أو تذهب إلى كذا، لا، اترك هذه الكتب إلى آخر مرحلة، مثلا مرحلة ثانية أو ثالثة أو رابعة. اجعل نفسك الآن في المرحلة الابتدائية، فابدأ فيها بمتن ثم 3 كتب، ثم بعد ما تتقن هذه الثلاثة هذا المتن عن طريق هذه 3 كتب، ممكن أن تزيد لك كتاب أو كتابين آخرين في بيان المتن هذا، أو تنتقل من هذا المتن إلى متن آخر. أما المنظومات فلا أعرف المنظومات كثيرا في الأصول إلا منظومة العرميطي كذا، وما طبعا منظومة لابن سعدي أيضا نظمت، أظنها نظمت، فالمنظومات لا يحضرني شيء منها، لكن الاعتناء هو غالبا يكون في الكتب العلمية الموجودة، والحفظ لا بد له أو لا بد منه مع الفهم والمراجعة والتدقيق. هذه بعض الإشارة سريعة حقيقة، أنا ما أدري كيف أبدأ وكيف أنتهي في قضية مكتبة أصول الفقه. مكتبة أصول الفقه مكتبة ضخمة كبيرة، فيها ما فيها من الإشكالات التي لا تخفى عليكم، وفيها ما فيها من الفوائد العظيمة التي لا تخفى في أهمية أصول الفقه التي ذكرنا في أول لقاء لنا في هذا اللقاء المبارك. ثم هذه الكتب التي يعني ذكرت تحرت فيها أن تكون من الكتب التي يعني أقرب ما تكون للصواب وأقل أخطاء في المعتقد، ولكن نصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواني أن نبدأ بالكتب، خصوصا في بدايتنا أن نبدأ في الكتب المختصرة الصغيرة، كتب المعاصرين المعروفين. أنا أخص من هذه الكتب، ثم أخص كتاب الشيخ محمد بن صالح عثيمين، هو الكتاب الذي أرى أنه مناسب جدا في بداية الطلب حتى الاستمرار، لا يمنع من مراجعته حتى وإن لم تكن مبتدئا، فتراجع هذا الكتاب وتطالع هذا الكتاب، فإذا أردت أن تتوسع فتتوسع في الروضة، ثم بعد ذلك تتوسع في الطوفي وغيرها من الكتب التي ذكرنا. لكن هذه الكتب يعني كتب واضحة الأسلوب، واضحة المناقشة، أيضا مؤلفيها يعني إلى قدر يعني أقصد يعني الشيخ محمد بن صالح عثيمين وابن قدامه معروفين بصحة المعتقد والمذهب والمنهج أيضا، والطوفي عليه بعض المآخذ التي أخذها بعض العلماء عليه، لكن الكتاب في أسلوبه سهل جدا، وقراءته أيضا سهلة، ومناقشته للأدلة، نتكلم عن الكتاب ولا نتكلم عن المؤلف، نتكلم أنه مناقشته للأدلة حقيقة جدا يسيرة، فيقنع الخصم في بيان الراجح من المرجوح. أكثر من هذا ولم أطلع عليه، وهو الكوكب المنير، مع تقصير مني، وإلا الكوكب المنير يذكرون عنه أنه من أهم الكتب، بل أهم من الطوفي في بيان أسلوبه أو سهولة أسلوبه رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
هذا اليوم بإذن الله جل وعلا وبتوفيق منه سبحانه وتعالى سنتطرق معكم إلى بعض المؤلفات الأصولية التي ألفها أهل الأصول في هذا الفن. وحقيقة قبل البدء في مثل هذه المؤلفات يصعب حصرها أو الكلام عن كل ما يدور في مثل هذه المكتبة الضخمة من الكتب، سواء كانت كتبا يعني صالحة للقراءة والاطلاع أو المراجعة أو غير ذلك، فإن مكتبة أصول الفقه من المكتبات الكبيرة، وكثر فيها التأليف في قديم الزمان وحاضره، فكثر التأليف في كتاب أو في فن أصول الفقه، وذلك أن هذا الفن من الأمور أو من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم. وتذكرون فيما سبق أننا قسمنا مدرسة أصول الفقه إلى قسمين. القسم الأول قلنا أنها مدرسة الكلام أو أهل المتكلمين، والثانية قلنا أنها مدرسة الفقهاء، مدرسة الفقهاء. وتبنى القول الأول أو نسب القول الأول المتكلمين إلى من؟ إلى الشافعية ومن تبعهم، يعني إلى الجمهور، إلى الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن اشتهر في ذلك الشافعية. وقلنا أن مدرسة الفقهاء هم الحنفية. طيب لماذا سموا بالفقهاء؟ لماذا سموا بالفقهاء في هذه المدرسة الأصولية؟ لأنهم يأخذون ماذا؟ بالقاعدة الفقهية؟ لا، يأخذون الفروع فيطبقونها على قواعد أئمتهم، على قواعد أئمتهم، يأخذون بأقوال الأئمة ثم يستخرجون منها قاعدة. أما المدرسة، مدرسة المتكلمين، فإنها ماذا؟ كانت تأخذ القاعدة ثم تفرع منها الفروع، تجعل القاعدة هي الأصل ثم تجعل على ذلك الفروع. والفقهاء جعلوا الفروع هي مثابة الأصل ثم يضعون القاعدة على هذه الفروع. وسموا فقهاء لأنهم يأخذون من فقهاء المذهب من الأئمة، سموا فقهاء لأنهم يأخذون من فقهاء المذهب من الأئمة، من أئمتهم. متى ما جاء الكلام عن الأئمة جعلوا منه قاعدة أصولية يبنون عليها تلك الأحكام، بخلاف أهل أو المتكلمين. كما قلت أن الكلام في المؤلفات أو مؤلفات أصول الفقه يطول ويكثر، وهي عبارة عن وجهات نظر من جهة من اطلع أو من لم يطلع على بعض المؤلفات أو قرأ عن بعض المؤلفات. وكما قلت أنها هي مؤلفات كثيرة جدا، بل هذا المطبوع منها كثير غير المخطوط الذي لم يخرج أو يخرج إلى الساحة. المدرستين، المدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، كل مدرسة لها مؤلفاتها، ثم جاءت مؤلفات جمعت بين المدرستين، جمعت بين المدرستين، إن صح التعبير أن نسميها مدرسة، المدرستين جمعت بين المتكلمين وجمعت بين الفقهاء. سنتكلم بإذن الله عن بعض الكتب التي اخترت من هذه الكتب، لكن قبل ذلك نأخذ جزءا من مؤلفات المتكلمين، ثم من مؤلفات الفقهاء، ثم من المؤلفات التي وردت أو جمعت بين الطريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. أما طريقة المتكلمين فإنها جاءت كما قلت ماذا؟ أنهم يبنون على القاعدة أو يستخرجون من القاعدة بعض الفروع. بين يدي كتاب يتكلم عن علم أصول الفقه، وهو كتاب حقيقة جيد في هذا الباب، في بيان تاريخ أصول الفقه ونشأة أصول الفقه، وكذلك عن طريقة المتكلمين وعن المؤلفات الموجودة على كل طريقة، ثم تكلم عن مكانة العلم، هذا العلم، وهو كتاب حديث ومؤلفه أستاذ مشارك في جامعة الإمام، والكتاب اسمه علم أصول الفقه حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته، للدكتور عبد العزيز الربيعة. احتوى كثير من المسائل التي يحتاج إلى نشأة هذا العلم وبيان طريقة هذا العلم. المؤلفات التي على طريقة المتكلمين قبل التلخيص، تعرفون أن علم أصول الفقه مر بمراحل كما ذكرنا. المرحلة الأولى أنها وضعت بعض المتون للحفظ والمدارسة، ثم جاء من بعدهم شرح هذه المتون، فشرح هذه المتون. الأصل في كل فن أو في كل علم أن يكون هناك أصل من هذه الكتب، كما تعلمون أن مثلا أصل في الفقه مثلا، ولنأخذ كتابا في الفقه مثلا، فقه الحنابلة، كلهم يرجعون أو يشرحون كتاب بلى في الفقه، ها طيب في الشافعية، خلونا من الحنابلة، يلا يمكن عندنا شافعية الآن، الشافعية مختصر المزني، والحنابلة مختصر الخرقي، وغيرها، والمالكية مختصر الخليل، والحنفية ماذا ها تذكرون منها؟ البداية المبتدئ أيضا، وكذلك الهداية، وغيرها من المؤلفات التي أخذوا بها أو تكلموا عنها. فكل أقصد من هذا الكلام أن هذه المختصرات جاء من بعدهم فشرح هذه المختصرات، ولو نظرت إلى المغني هو شرح لكذا، لنظرت إلى كذا هو شرح آخر، لنظرت إلى مشروحات أو شروحات الخليل، مختصر الخليل، لوجدتها ماذا؟ الجليل في مختصر الخليل، وغيرها من المختصرات، عفوا من الشروحات التي تشرح هذا المختصر. كذلك الحال في باب أو في فن أصول الفقه. الأصل أنه يوجد كتاب، كتابين، ثلاث كتب في بداية نشأة الأصول، ثم جاء من بعدهم فشرح هذه الكتب، فكانت مختصرات، ثم أصبحت مطولات، ثم أصبحت شروحات، وفي العصر الحاضر أصبحت ماذا؟ بعض المؤلفات المستقلة، بعض المؤلفات المستقلة في أصول الفقه. الأصل في أن كتب أصول الفقه كانت أغلب ما كان مستفيد من هذه الكتب أو من ألف فيها هم المعتزلة والأشاعرة، هذا أغلب من ألف في أصول الفقه. ثم جاء بعد ذلك عدد لا بأس به من أهل السنة والجماعة فأخذوا نصيبا من هذه الكتب، ونقحوا هذه الكتب من انحرافات واستدلالات المعتزلة، وإلا فإن أكثر الكتب وأغلب الكتب، عفوا لا نقول أكثر لأن الخير موجود، أن كتب غالبية الكتب أو الكتب المتقدمة منها الشيء الكثير ينهج منهج المعتزلة في تأصيلها. وتعرفون أن أصول الفقه كما ذكرنا أنها تحتوي على دلالات الألفاظ، وأن التحريف في دلالات الألفاظ يخرجها عن حقيقتها إلى مجازها أو إلى غير ظاهرها أو إلى مؤولة إلى التأويل، وهم الذين يهدفون إلى تأويل من أجل أن يصلوا إلى تأويل الأسماء والصفات. كما قلت لكم أن هذا الكتاب الذي بين يدي جمع المدرستين، المدرسة الأولى والثانية، ثم جمع بعض المؤلفات التي تحتوي على الكتب التي جاءت على طريقة الأولين والآخر. من المؤلفات التي ذكرها على طريقة المتكلمين قال ألف على طريقة المتكلمين قبل عصور التلخيص والاختصار والشرح والجمع بين الطريقتين كثير من المتقدمين الأئمة، لكن أكبر ما علم من هذه المؤلفات ثلاثة: المعتمد والبرهان والمستصفى. طبعا المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، والبرهان لإمام الحرمين الشافعي، والمستصفى لإمام الحرمين الشافعي. فهذه الكتب يقول أنها أكبر أو ما علم من هذه الفن في هذا الفن. لا، هذا أمر. طريقة المتكلمين ذكر أيضا، عفوا، طريقة الفقهاء ذكر أيضا بعض المؤلفات فيها، وقال إن هذه المؤلفات منها، لعلنا نصل إليها، هذه ذكر من المؤلفات أكثر كتب الحنفية، أكثر كتب الحنفية. وأول كتب الحنفية هو تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، وأصول الجصاص، وتقويم الأدلة، وكنز الوصول، وأصول السرخسي. فكل هذه الكتب هي من كتب الحنفية، جاءت على طريقة المتكلمين، عفوا، على طريقة الفقهاء، جاءت على طريقة الفقهاء. ثم ذكر بعض الكتب، هذا تمهيد فقط، وإلا الكتب التي اخترت سأتكلم عنها بإذن الله عز وجل بنوع من التفصيل. ثم جاءت بعض الكتب التي جمعت وتميزت هذه الطريقة بخصائص، يعني جمعت بين المدرسة الأولى والمدرسة الثانية، وكان من أبرز هذه الكتب جمع الجوامع لمن؟ للسبكي، ثم تنقيح الأصول، وبديع النظام، وأنوار البروق لصاحب الفروق القرافي، وغيرها من المؤلفات. هذا أشار إليه صاحب هذا الكتاب، يبين أن هناك مدرسة المتكلمين ثم مدرسة الفقهاء، ثم أن بعض المؤلفين جمع بين المدرستين، وهي يرى أنها هي الطريقة الصحيحة، أنها أخذت القاعدة وأخذت الأمثلة وضربت الأمثلة وطبقت الأمثلة على القاعدة. الكتب التي أشار لها بعض من أشار في بيان أهميتها قبل الكتب، طبعا أكثر من ألف في الأصول هم الشافعية ولا الحنفية؟ الشافعية، ولا فرق كبير بين الحنفية والشافعية في التأليف، لكن أكثر من ألف في الكتب كتب أصول الفقه هم الشافعية، لأن من وضع أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان في كتابه الرسالة. وكتابه الرسالة كما أخذنا جزء أو نبذة عن هذه الرسالة، أنها هي أول من ألفت أو أول كتاب ألف في أصول الفقه على مذهب المتكلمين، ولا على مذهب الفقهاء المتكلمين، على مذهب المتكلمين. طيب، إذن الرسالة من أبرز الكتب التي جاءت في بيان أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فبين فيها في بداية هذه الرسالة أن هذه الرسالة من أهم ما يكتب في أصول الفقه، ما يكتب في أصول الفقه. والإمام الشافعي كما تعلمون بحر في جميع ما سند إليه من علم، سواء في الفقه أو أصوله أو غيره أو الحديث إلى آخره. ثم أن الإمام الشافعي تميز رحمه الله تعالى بأنه أخذ من مدارس مختلفة، أخذ من مدارس مختلفة، ذهب إلى العراق ثم إلى مصر وهكذا. فإنه كما تعلمون أنه ماذا؟ كان يفتي في القديم ثم يفتي في الجديد، وهذا كله تنوع في بيان الفتوى والتأليف أيضا. فأول كتاب ألف سالم بإذن الله عز وجل من الشبهات هو الرسالة، هو الرسالة. وقولنا سالم من الشبهات يعني لمكانة المؤلف، لمكانة هذا المؤلف، وهو إمام معروف لا يحتاج إلى أن يعرف مثل هذا الإمام، فمثلي لا يعرف بالإمام الشافعي. ثم بعد ذلك كتاب آخر مهم جدا، وهو كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وهذا هذا الكتاب هو أيضا للحنابلة. كما قلت أن أكثر من ألف هم الشافعية، ثم الحنفية، ثم الحنابلة، وأقل من ألف في الأصول هم المالكية، أقل من ألف في الأصول هم المالكية. فتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وشرحه أيضا التحبير للكتاب كله أو الكتابين كلها للمرداوي، هذا الكتاب يتميز بأنه أيضا أن المرداوي من أهل السنة والجماعة. فالمرداوي يعني إذا قلنا كذا لا نقول أن الكتاب سالم 100%، لكن نقول أن هذا الكتاب يتحراه المبتدئ. ولا قبل هذا الكلام أيضا، لا يدخل طالب العلم في كتب الأصول الكبيرة حتى يكون واثقا من حفظه لعقيدته، لأن في هناك بعض المؤلفين أو المؤلفات في الأصول قد يخشى على المرء من الدخول فيها، كما هي كتب المعتزلة وغير ذلك من الكتب التي يخشى منها. لكن المرداوي كما تعلمون أنه فقيه من فقهاء الحنابلة، فيضرب الأمثلة أيضا ويضع القواعد، وأيضا أتقن مذهب الإمام أحمد برواياته. فتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وهو التحبير أيضا وشرح التحبير، من الكتب المهمة واليسيرة أيضا في أسلوبها لطالب العلم. أيسر منه وأقرب لفهم الأذهان من هذا الكتاب هو الكوكب المنير. والكوكب المنير هو أصلا مسمى مختصر التحرير. فإذا عندنا كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول والتحبير، وكذلك التحرير، والكوكب المنير، هذه كلها لمن؟ هذا الكوكب المنير لابن النجار، شرح لكتاب التحبير أيضا، أو مختصر لكتاب التحرير الذي هو شرح للتحبير. هذا أمر الأول، أن النجار أيضا من الحنابلة ومن أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. وهذه الكتب أو بعض هذه الكتب يعني نتطرق لها بإذن الله عز وجل في بيان المؤلف من باب التيسير فقط، وليس من باب معرفة الكتاب. يعني أن هذا الكتاب أيسر في أسلوبه وفي قراءته، وأضمن في الأداء أو المناقشة هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب، استبعادا للكتب التي فيها صعوبة في أسلوبها، وفي أيضا ماذا، وفي الخوف من بعض مدخلاتها على المبتدئ في علم أصول الفقه. فهذا الكتاب مهم جدا، وهو الكوكب المنير في بيان الكوكب المنير في شرح التحبير، شرح التحبير. إذن هناك كتب ثلاثة أيضا أخرى للحنابلة، كتب أخرى للحنابلة، وسنتطرق للمذاهب الأخرى، لكن الكتب الحنابلة هي أولا منها هذه الكتب. ثم هناك كتاب آخر مهم جدا، وهو روضة الناظر لابن قدامة. وروضة الناظر اختصرت أو اختصرها من؟ الطوفي بكتاب أسماه مختصر الطوفي، له اسم غير مختصر الطوفي، له اسم آخر، أو ما توفقني على اسمه، يمكن أنا واهم ما أدري والله. البلبل، أحسنت. إذن البلبل هو مختصر الطوفي. ثم شرح الطوفي هذا الكتاب المختصر، سماه شرح مختصر الطوفي، أو سمي شرح مختصر الطوفي، هو شرح البلبل. فالبلبل مختصر للروضة، والروضة مختصر لأي شيء؟ للمستصفى. والروضة مختصر للمستصفى، فالمستصفى أصعب في الأسلوب، ثم جاءت الروضة فخففت هذا الأسلوب، ثم جاء الطوفي، وهو أنا في نظري أنه من أسهل العبارات التي جاء بها الطوفي رحمه الله تعالى. فالطوفي كلامه في المختصر يذكر على طريقة ابن قدامة أيضا، سواء على طريقته في الفقه أو على طريقته في الأصول، فيذكر المسألة، ثم يذكر المخالفين، ثم يذكر الأدلة التي استدل بها كل فريق، ثم يرجح في المسألة، الكتاب مهم جدا حقيقة، كتاب الطوفي، فهم الأسلوب فيه جدا يسير، كلامه سلس، وأيضا كلامه ليس بالكلام المعقد، من حيث أنك تقرأ الكتاب وتفهم هذا الكتاب. وللأمانة العلمية اعتمدت كثيرا على شرح الورقات من كتاب شرح مختصر الطوفي وبعض الكتب الأخرى التي سأذكرها في نهاية هذا الكلام. فإذا عندنا الروضة ومختصر الروضة أو شرح مختصر الروضة، وهو شرح مختصر الطوفي، وكذلك كما ذكرنا المستصفى من هذه الكتب. فهذه الكتب الثلاثة من الكتب المهمة في بيان أصول الفقه، لكن أيسرها وأسهلها أسلوبا هو أسلوب الطوفي رحمه الله تعالى. أما الروضة فقد قال عنها ابن بدران الدمشقي في المدخل على مذهب الإمام أحمد، قال رحمه الله إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا، يقصد الحنابلة. فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول مقام المقنع بين كتب الفروع، مقام المقنع بين كتب الفروع، والمؤلف واحد كذا، والمؤلف واحد. فإذا هذا يظهر. أما مختصر الروضة للطوفي فقال عنه ماذا؟ فقد امتدح، عفوا، امتدح ابن بدران أيضا في قوله وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان. وقد جربت أنا هذا الكتاب وقرأته كثيرا وراجعته كثيرا، فعلا أن هذا الكتاب أسلوبه يسير وسهل بالنظر إلى الكتب الأخرى من الكتب الأصول. فإنك إذا قرأت مثلا في الرازي أو قرأت في الآمدي كتابه يعني نوعا ما أسلوبه طيب، لكنه إذا قرأت في مثل هذه الكتب ترجع إلى الطوفي فتظهر لك الإشكالات الموجودة في الأساليب، خاصة في أسلوب الطرح والمناقشة. مناقشة الأدلة عند الطوفي تكون أظهر وهي واضحة. فهذه الكتب إذا كتاب التحرير وكتاب الكوكب المنير وكتاب روضة الناظر وكتاب الطوفي وكتاب أيضا وكتاب شرح التحرير اللي هو مختص ملخص للمرداوي أو مختصر التحرير للمرداوي أيضا. فكل هذه الكتب من الكتب التي اعتنى بها العلماء وحافظوا على هذه الكتب، وهي من الكتب اليسيرة والسهلة جدا لطالب العلم. تكلمنا عن الرسالة والكوكب المنير، ثم بعد ذلك كتاب يسمى قواطع الأدلة. قواطع الأدلة لمن؟ للسمعاني، للسمعاني والسمعاني على مذهب الحنفية كذا، الشافعية، أحسنت. إذن السمعاني على مذهب الشافعية، فمذهبه مذهب الشافعية، وهو أيضا يخلو أو أنه يعني من أهل السنة والجماعة كما ذكر من ذكر. فالكتاب حري بأن يكون قليل الأخطاء في المعتقدات، وهناك أظن رسالة ولا أتذكر كثيرا أن الأخطاء عند الأصوليين أو الأخطاء العقدية عند الأصوليين أوضحت بعض الأخطاء الموجودة في كتب الأصول. فقواطع الأدلة للسمعاني الشافعي يتميز هذا الكتاب، يعني من المميزات قلة الأخطاء العقدية في مثل هذا الكتاب. ومن مميزاته ذكروا أيضا أن صاحبه كان على مذهب الأحناف والحنفية ثم انتقل إلى مذهب الشافعية، فكان يناظر على المذهبين، فكان يناظر ويناقش المسألة على المذهبين، فهو أعلم بما مداخل مذهب الحنفية ثم مداخل مذهب الشافعية. بعد هذا الكتاب كتاب آخر اسمه التمهيد في أصول الفقه، التمهيد في أصول الفقه. والتمهيد لمن؟ ها، التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي، لأبي الخطاب الحنبلي. هذا التمهيد أيضا من الكتب المهمة، ولم يعني وأسلوبها أيضا نفس الأسلوب الذي سار عليه صاحب أو أشد نوعا ما من صاحب الكوكب المنير. كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا، وهو مجلد واحد، كتاب المسودة لآل تيمية. وهذا الكتاب ألف أو ألفه ثلاثة من آل تيمية، ألفه الجد وألفه الأب وألفه أكمله الابن، أكمله الابن كما يذكرون، كما يذكرون. فهو للجد منه المجد أبو البركات، ثم الأب عبد السلام، ثم الابن من أحمد ابن عبد الحليم، ابن عبد السلام بن عبد الحليم من تيمية. فتعاقبوا على هذا الكتاب وأكملوا هذا الكتاب في أصول الفقه، وشيخ الإسلام له نفس في هذا الكتاب في بيانه وترجيحاته. الكتاب السابع أو من الكتب الأخرى أيضا هو كتاب العدة في أصول الفقه للبغدادي الحنبلي. ثم كتاب بعد هذه الكتب، الحقيقة لا نستطرق إلى كثير من الكتب، لكني ذكرت بعض هذه الكتب التي ذكروا بعد البحث والتدقيق والنظر، خشية أن نقع في بعض الكتب التي يكون فيها بعض الإشكالات العقدية. هناك كتب، هذه الكتب نعتبرها من الكتب المتقدمين، كتب من الكتب المتقدمين، لكن هناك كتب معاصرة يحتاج إليها المبتدئ في أصول الفقه، سواء كانت شروح لمتون أو كتب مستقلة في بيان أصول الفقه. كما ذكرت لكم سابقا، لا يعني أن نتكلم عن كتاب معين أننا نمدح مؤلف هذا الكتاب أو أن نقلل أيضا من شأن مؤلف هذا الكتاب. نحن نتكلم عن مرجع من مراجع أصول الفقه، نتكلم عن مرجع من مراجع أصول الفقه وبيان لأصل أو كتاب من كتب أصول الفقه لطالب العلم أن يراجع مثل هذا الكتاب ويستفيد من هذا الكتاب. من هذه الكتب الكتاب ابن سعدي أيضا من الكتب المهمة في بيان أصول الفقه، وهو اسمه الرسالة اللطيفة، الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، الرسالة اللطيفة في أصول الفقه لابن سعدي، هو كتاب يعتبر من الكتب المعاصرة المهمة واليسيرة أيضا والمختصرة. الكتاب الآخر من الكتب وهو وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وسيلة الأصول إلى مهمات الأصول، وهذا لمن؟ للشيخ حافظ حكمي أيضا. هذا الكتاب جدا مهم لتميز مؤلفه رحمه الله تعالى في كثير من الفنون على صغر سنه ورحمه الله رحمة واسعة. ثم مذكرة أصول الفقه، مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، صاحب أضواء البيان. من الكتب المعاصرة والمهمة جدا وأسلوبها يسير أيضا، أيسر من غيرها، بل أيسر من كتاب الورقات في نظري، وهو كتاب أصول من؟ ابن عثيمين، علم الأصول للشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب حقيقة يستفاد منه كقاعدة أولية في دراسة علم أصول الفقه. وهذا الكتاب كما تعلمون هو يدرس في المعاهد العلمية، وقد استفدنا منه كثيرا، وقد استفدنا منه كثيرا هذا الكتاب، ويرجع إليه حتى وإن قرأت في المطولات فترجع فتجد فيه الفوائد المختصرة المفيدة في هذا الكتاب، وهو أكثر وضوحا من الورقات في نظري، في نظري. طبعا هي كل الكلام في الكتب هذا وجهات نظر، قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب في هذه الوجهات، لكني من خلال ما وجدت وقرأت مثلا بعض الكتب ولم استغصي، يعني بعض الكتب التي قرأناها أو درسناها، فكتاب الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى من الكتب السهلة الميسرة المنهجية أيضا، من حيث أنها تخاطب يعني الطلاب المبتدئين في أصول الفقه، فهو يدرس في المعاهد العلمية من ألذ المواد التي درست في هذه المناهج. كتاب آخر وهو تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، والمنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية أو السنية للعلامة محمد الإثيوبي أيضا. وكتاب الورقات كما يخفى عليكم هو من الكتب المهمة، وكتاب الورقات شرح بعدة شروح ذكرنا منها بعض الشروح في اللقاء الأول، وكان من شروحها التي اعتمدت على كثير من الشرح فيها، كما قلت اعتمدنا على عدد من الكتب، منها كتب الدكتور عبد العزيز الربيعة، في منها علم أصول الفقه، وكتاب أيضا أدلة التشريع ذكر فيه نصف الكتاب تحدث فيه عن القياس، وأخذنا جزء من هذا الكتاب في محاضرتنا التي تكلمنا فيها عن القياس. كتاب أيضا لعبد الله الفوزان شرح أصول الفقه، هذا الكتاب أيضا أسلوبه سهل ويسير ويفكك عبارات المؤلف. كتاب آخر للشيخ سعد الشثري أيضا شرح الورقات، وهذا الشرح أيضا لكنه في نظري أن شرح الفوزان أيسر من هذا الشرح، لأنه يتعمق نوعا ما في قضية بعض المسائل الكلامية. ثم جاء كتاب أو ظهر كتاب مؤخرا، وهو يتكون من 5 مجلدات، ليس مؤخرا له فترة من الزمن لكنه من المعاصرين أيضا، وسماه مؤلفه رحمه الله تعالى المهذب في علم أصول الفقه المقارن، المهذب في علم أصول الفقه المقارن. لم أطلع على الكتاب، ولكن المؤلف قد درسني في كلية الشريعة، فكان أسلوبه أسلوب الطرح الجميل جدا، وكانت تصل المعلومة بأسلوب سهل، فإن كان الكتاب مثل ما شرح فالكتاب سهل وسلس. والكتاب هو مطبوع وموجود للدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله تعالى، توفي قبل سنتين. هذه بعض الكتب التي حاولت أن أشير إليها حقيقة، وإن كانت الكتب كثيرة والمؤلفات كثيرة وفيها ما فيها من الشيء الكثير، يعني مكتبة أصول الفقه تزخر بالكتب، الكتب التي يعني فيها السهل وفيها الصعب، فيها الذي يخشى منه وفيها الذي لا يخشى منه. وأهم ما يكون على طالب العلم أن يتحرى في بداية طلبه لأصول الفقه، أن يتحرى الكتب التي سالمة من الأخطاء العقدية، السالمة من الأخطاء العقدية. فلينظر في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين وليقرأه مرة ومرتين وثلاث، بل والله راجعته حتى في الجامعة عندما يشكل علينا بعض الإشكالات في كتاب روضة الناظر، أرجع إلى هذا الكتاب فأجد الجواب، سواء كان الجواب تعليقا أو كان الجواب من كلام الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني الكتب المختصرة، كتاب الورقات وشروحه، كتاب الورقات وشروحه، يحرص طالب العلم على أن يكون هذه الكتب في بداية طلبه، ثم يتنقل بعد ذلك إلى الكتب التي يثق بمؤلفيها أكثر من أسلوبها، فإن يعني سهل عليه الأسلوب وإلا رجع إلى كتب أخرى. الطريقة التي ممكن أن يستفيد منها طالب العلم في دراسة الأصول أو غير الأصول أيضا، ألا يتشتت بين المؤلفات، ألا يتشتت بين المؤلفات. اليوم أقرأ في علم أصول الفقه، ثم غدا أقرأ في الطوفي، ثم بعد غد أقرأ في القواطع، ثم أقرأ في التحرير أو الكوكب المنير. لا، اجعل لك كتابا واحدا وليكن متنا من المتون، وليكن متنا من المتون، ثم اقرأ أربعة أو خمس كتب فقط على هذا الكتاب. لا تقرأ الكتاب كامل. ثم الآن نأخذ مثلا على سبيل المثال تعريف أصول الفقه، ولو أخذناه من كتاب الورقات عرفنا تعريف أصول الفقه، قال لنا كذا وكذا وكذا، نعم. ثم إذا أخذنا هذا التعريف نرجع إلى الكتب التي لا نتجاوزها، ثلاث كتب، فلتكن ثلاث كتب. هذه الكتب مثلا شرح الطوفي مثلا على سبيل المثال، والخيار لك أصول الفقه لابن عثيمين السعدي مثلا، تأخذ هذه الكتب تقرأ التعريف هنا وتقرأ التعريف هنا وتقرأ التعريف هنا، ثم ترجع وتقيد ما بدا لك على مثلا على الورقات. المسألة الأخرى مثلا القياس، تأخذه هنا تجعل الأصل هو المتن، تجعل الأصل هو المتن، ثم تأخذ ماذا الثلاثة كتب تقرأ فيها، لا تتطرق إلى المستصفى ولا تذهب إلى الجصاص أو تذهب إلى كذا، لا، اترك هذه الكتب إلى آخر مرحلة، مثلا مرحلة ثانية أو ثالثة أو رابعة، اجعل نفسك الآن في المرحلة الابتدائية، فابدأ فيها بمتن ثم ثلاثة كتب، ثم بعد ما تتقن هذه الثلاثة هذا المتن عن طريق هذه الثلاث كتب، عن طريق هذه الثلاث كتب، ممكن أن تزيد لك كتاب أو كتابين آخرين في بيان المتن هذا، أو تنتقل من هذا المتن إلى متن آخر. أما المنظومات فلا أعرف المنظومات كثيرا في الأصول إلا منظومة العرميطي كذا، وما طبعا منظومة لابن سعدي أيضا نظمت، أظنها نظمت، فالمنظومات لا يحضرني شيء منها، لكن الاعتناء هو غالبا يكون في الكتب العلمية الموجودة، والحفظ لا بد له أو لا بد منه مع الفهم والمراجعة والتدقيق. هذه بعض الإشارة سريعة حقيقة، أنا ما أدري كيف أبدأ وكيف أنتهي في قضية مكتبة أصول الفقه. مكتبة أصول الفقه مكتبة ضخمة كبيرة، فيها ما فيها من الإشكالات التي لا تخفى عليكم، وفيها ما فيها من الفوائد العظيمة التي لا تخفى في أهمية أصول الفقه التي ذكرنا في أول لقاء لنا في هذا اللقاء المبارك. ثم هذه الكتب التي يعني ذكرت تحرت فيها أن تكون من الكتب التي يعني أقرب ما تكون للصواب وأقل أخطاء في المعتقد، ولكن نصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواني أن نبدأ بالكتب، خصوصا في بدايتنا أن نبدأ في الكتب المختصرة الصغيرة، كتب المعاصرين المعروفين، أنا أخص من هذه الكتب، ثم أخص كتاب الشيخ محمد بن صالح عثيمين، هو الكتاب الذي أرى أنه مناسب جدا في بداية الطلب حتى الاستمرار، لا يمنع من مراجعته حتى وإن لم تكن مبتدئا، فتراجع هذا الكتاب وتطالع هذا الكتاب، وإذا أردت أن تتوسع فتتوسع في الروضة، ثم بعد ذلك تتوسع في الطوفي وغيرها من الكتب التي ذكرنا، لكن هذه الكتب يعني كتب واضحة الأسلوب، واضحة المناقشة، أيضا مؤلفيها يعني إلى قدر، يعني أقصد يعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين وابن قدامة معروفين بصحة المعتقد والمذهب والمنهج أيضا، والطوفي عليه بعض المآخذ التي أخذها بعض العلماء عليه، لكن الكتاب في أسلوبه سهل جدا، وقراءته أيضا سهلة، ومناقشته للأدلة. نتكلم عن الكتاب ولا نتكلم عن المؤلف، نتكلم أنه مناقشته للأدلة حقيقة جدا يسيرة، فيقنع الخصم في بيان الراجح من المرجوح. أكثر من هذا ولم أطلع عليه، وهو الكوكب المنير، مع تقصير مني، وإلا الكوكب المنير يذكرون عنه أنه من أهم الكتب، بل أهم من الطوفي في بيان أسلوبه أو سهولة أسلوبه رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.